الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه يا كريم. وصلنا إلى قوله تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هنا يذكرون أو الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا مقتضى روايتين تقدمت أنه الله تعالى يحكي عن حالهم، يعني لا أنهم هم صدر منهم هذا الكلام. وأيضا وجدت هذا في تفاسير العامة أيضا، أنه يقولون يعني أحد الآراء أنه هذا حكاية حالهم لا أنه قد صدر منهم، فلا زال الكلام في حكاية حالهم على لسان حالهم. ماذا قال الله تعالى عنهم؟ يعني إنا نخاف من ربنا. في السابق قال تعالى: يخافون يوما كان شره مستطيرا. هنا تغير التعبير، إنا نخاف من ربنا. فلماذا هناك ما في من ربنا وهنا يوجد من ربنا؟ لأن هناك المتكلم المخبر هو الله تعالى. بعد الله تعالى لما يقول يخافون يوما، بعد ما يحتاج أن يقول يخافون مني مثلا، هو يقول يخافون يوما كان شر مستطيرا، يعني خوف من الله. بينما هنا حكاية عن حالهم، الحكاية عن حالهم اقتضت أن يضيف قيد من ربنا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا للتأكيد، يعني هي أصلها إننا، إن تستعمل للتأكيد، اتصل بها اسمها وهو ضمير الجمع الراجع إلى أهل البيت عليهم السلام صلوات الله عليهم. نخاف من ربنا، الخوف معروف بعد، لكن مبرره ما هو؟ مبرره هو الحال بأن الله تعالى قد آمنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والجواب تقدم أنه خوفهم في هذه الدنيا هو الذي آمنهم يوم القيامة، فمتعلق الخوف مختلف أو ظرف الخوف مختلف. هم يخافون من الله في الدنيا، ولكن الله آمنهم يوم القيامة. هذا من جهة أخرى أن الخوف صدر منهم والتأمين صدر من الله تعالى، فهذا تأمين طرأ على خوفهم. ثم إنه ذكرنا أيضا سابقا أن في قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما، قلنا بأن الخوف هنا ليس مجرد حالة نفسية، وإلا الحالة النفسية كالفرح مثلا التي لا تنعكس على الخارج، هذه ليست مورد للمدح أنه مجرد أن يخاف ولكن فعله لا يقتضي ما يخاف منه. يعني من ناحية الفعل هو مثلا يرتكب المعاصي، ولكن من ناحية القلبية هو يخاف، هذا ما يسمى خوف، هذا يسمى خوف كاذب لا يمدح عليه. فالخوف المقصود منه إعداد العدة: يخافون يوما وإنا نخاف من ربنا، يعني نحن نعد العدة لذلك اليوم. هنا مسألة نبه عليها السيد جعفر مرتضى رحمه الله، قال ما قالوا نخاف من الله، قالوا نخاف من ربنا. الرب ما هو المقصود منه؟ ما الفرق بين الإله وبين الرب؟ الرب إشارة إلى جهة التدبير، جهة التقنين، يعني إذا هناك نظام تقنين تستعمل لفظة الرب. الرب من التربية، التربية تقتضي تقنين تكويني وتقنين تشريعي. فهذه القوانين التكوينية والتشريعية تندرج في مصطلح الرب. فمن ضمن القوانين الله سبحانه وتعالى جعل قانون ونظام المثوبة والعقوبة. فلذا قالوا إننا نخاف من ربنا، لأنه لاحظوا هذه الجهة، لاحظوا جهة تقنين نظام العقوبة وخافوا من ذلك، نخاف من الله من هذه الجهة. مثلا يعني الآن العلم، جهة صفة العلم ليست داخلة في الربوبية لأنها ما لها علاقة بالتدبير. صفة القدرة مثلا، صفة الرزق داخلة في جهة الربوبية. صفة مثلا التشريع، الله المشرع، هذا جاء داخل في ضمن التدبير الإلهي التشريعي. فإذا الرب يعني المدبر، المدبر لهذا الكون. ولذا بعد ذلك لما قال فوقاهم ما قال الرب، فوقاهم الله، لأنه الوقاية تحصل بالقدرة. هناك ما قال هنا يخافون من ربنا، إنا نخاف من ربنا فوقاهم الله، ما قال فوقاهم الرب. زين، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. العبوس باللغة بمعنى الانكباش، العبس أو عبس يعني انكمش، واستعمل في حالات الغضب للإنسان وحالات الخوف. لماذا؟ لأنه ما تشوف وجهه مكشر، في حالات الغضب تشوف وجهه منكمش، كذلك في حالات الخوف أيضا وجه الإنسان ما يكون مكشر منكمش. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. في حالات الخوف أيضا يكون الوجه عبوسا. زين، هذا اليوم وصف بالعبوس، ما معنى ذلك؟ قالوا بأنه إما أنه وصف بلحاظ المظروف، اليوم هو ظرف والمظروف فيه من؟ الناس. الناس هناك من شدة الخوف كلهم عبسا، فيوما عبوسا بلحاظ، فيكون استعمالا مجازيا، وهذا موجود، نهاره صائم يقولون، ليله قائم، بينما هو قائم في الليل، مو ليله هو القائم، بس يستعملوه استعمالا مجازيا. فيوما عبوسا بلحاظ هذا الاستعمال المجازي، يعني بلحاظ عبوسي من الناس الذين فيه من شدة الخوف. قمطريرة، القمطرير بمعنى الشديد. فإذن هو من ناحية الظاهر هذا اليوم هو عبوس، من ناحية المضمون هو مضمونه شديد، يوما عبوسا قمطريرا. أيضا وصف اليوم بالقمطرير من باب الاستعمال المجازي. والبعض قال بأنه هذا من باب التشبيه البليغ، مو استعمال مجازي. يعني تارة تقول استعمال مجازي يعني استعمل اليوم وأريد الناس، هذا استعمال مجازي، وأخرى تقول من باب التشبيه، مثل تقول زيد أسد، هذا التشبيه البليغ. شنو الفرق عن التشبيه العادي؟ التشبيه العادي تذكر أداة التشبيه، تقول زيد كالأسد، بينما تقول زيد أسد تحذف أداة التشبيه، هذا أبلغ، أبلغ في وصف شجاعته، فكأنه صار فردا من أفراد الأسد. فهنا تشبه اليوم بشخص عبوس، وتشبه اليوم بشخص يعني بشيء شديد قمطرير، ومع حذف أداة التشبيه، وهي أصل الكلمة ماذا؟ المفروض يوم كالعبوس وكالقمطرير. فإذا يوما عبوسا قمطريرا، إما من باب استعمال المجازي، وإما من باب التشبيه البليغ الذي حذفت فيه أداة التشبيه. هنا وقع الكلام في إعراب هذه الجملة: إنا نخاف من ربنا يوما. فأنتوا شنو في بالكم أنه أول شيء نخاف؟ أي هذه من شنو؟ هل هي من نشوية؟ يعني إنا نخاف خوفا ناشئا من ربنا. هذا الخوف الله تعالى هو الذي أوجده فينا مثلا هيجي، أو أنه المقصود من تبعيضية، أو هي من للتعدية. وهذه من ربنا متعلقة بماذا؟ متعلقة بعبوسا، لو متعلقة بنخاف في أوجه للإعراب. الوجه الأول قالوا إنا نخاف من ربنا يوما، يعني يوما من ربنا. إنا نخاف يوما من ربنا، هذا اليوم متصف بأنه عبوس قمطرير، فمن ربنا متعلق بيوما، يعني هذا يوم من أيام ربنا متصف بأنه عبوس قمطرير.
كيف يتعلق الجار
والمجرور بشيء لا يمكن أن يؤول بالمشتق؟ ليش؟ كائن مثلا، كائن من ربنا،
فرض أن من ربنا متعلق بيوم، يوم
له مشتق. شوف مثلا هنا ذكر ابن عاشور: يجوز أن يكون من ربنا ظرفا مستقرا، يعني كائن من ربنا، يوما كائن من ربنا، فمتعلق به كائن واستقر، بس يعني يرجع إلى يوما. فإنا نخاف يوما كائن من ربنا، يعني هذا اليوم من أيام ربنا، عبوسا قمطريرا. هذا الاحتمال الأول، وكأنه سيد جعفر المرتضى يميل إليه. والاحتمال الثاني أنه يوما نجعلها ظرف مكان لنخاف، تصير إنا نخاف من ربنا في يوم عبوس قمطرير، يعني الخوف ظرفه يوم القيامة. هذا المعنى وإن ذكروه لكنه معنى فاسد. لماذا؟ لأنه الله تعالى قلنا آمنهم في ذلك اليوم، هم يخافون في الدنيا وليس أنهم يخافون في يوم القيامة، لأن هذا الاحتمال شو يقول؟ يقول بأنه نخاف من ربنا، يصير هذا ظرف، نخاف يوما من ربنا عبوس قمطرير. هذا الاحتمال أيضا، هذا يعني هذا احتمال بعيد. يعني الاحتمال الثالث أن يوما مفعول به، وأن من ربنا متعلقة بنخاف، هذا هو الأقرب. إنا نخاف من شنو تخافون؟ نخاف من ربنا، مثل قوله تعالى: فمن خاف من موص، خاف من شنو؟ خاف من موص جنفا. فهنا يخافون من الله تعالى، من ربنا. متعلق الخوف ما هو المفعول به؟ أين يقع الخوف؟ يقع الخوف على يوم عبوس متصف بأنه عبوس قمطرير. فهذا هو الأقرب، يعني مو أنه يخافون كما في الاحتمال الأول شنو؟ يوما من ربنا، إننا نخاف يوم القيامة، وهذا القيامة يوم القيامة هو من ربنا. إننا نخاف من ربنا، هذا متعلق بنخاف، يعني هذه من التعدية، ويوما مفعول به. نخاف ماذا؟ احنا الفاعل هم، والمفعول به هو اليوم نفسه. نخاف من جار المجرور، كأنه يصير الجملة هكذا: إنا نخاف من ربنا، نخاف يوما عبوسا قمطريرا.
ومن ربنا وش الله،
جار مجرور متعلق بنخاف،
نخاف من ربنا، من الذي نخاف منه يوما عبوسا
قمطريرا. فصير هيك قلنا الجملة: إنا نخاف من ربنا، نخاف يوما عبوسا قمطريرا. يصير حتى قال ابن عاشور يصير من باب التأكيد، لأنه يوجد تعديتين أو يوجد متعلقين، ففيه يقول تأكيد الخوف بتكرير متعلقه، ومرجع التكرير إلى أنه كونه خوف من الله وكونه خوف من يوم القيامة الذي هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى. زين، يقول سيد جعفر المرتضى: لاحظوا أنهم اطلعوا على تفاصيل يوم القيامة فوصفوها بأنه يوم عبوس قمطرير. يقول هذه الآية، فنقرأ شو يقول: هذه الآية تشير إلى شدة وضوح أمر يوم القيامة لأهل البيت عليهم السلام، حتى كأنه حاضر لهم، يرون وجهه رأي العين، وجهه أنه عبوس قمطرير، أو وجوه الناس أنها عبوس قمطريرة، ويميزون بين قسماته ويدركون حالاته تماما، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كشف لي الغطاء مزددت يقينا. مع أن يوم القيامة من الأمور الغيبية التي لا يسهل اليقين بها، فضلا عن أن يصبح كأنه يراها رأي العين، إذ إنما لا يكون من الأمور الحسية ولا الفطرية ولا من الأمور العقلية، بل هو من الأمور السمعية، يكون اليقين به صعبا، فضلا عن أن يصبح كأنه مشاهد بالعيان. فوصفه من الله سبحانه وتعالى أنهم أدركوا بأنه هذا اليوم بهذه الصفة، يعني يبين منزلة عالية من المنازل التي وصلوا إليها. قيل بأن هذه الجملة: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، هذا تعليل لقولهم: لا نريد إنا ماذا ويطعمون الطعام، إنما نطعمكم لوجه الله. لماذا نطعمكم لوجه الله؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لكن هذا مو صحيح. لماذا؟ لأنه ما في تناسب بين العلة والمعلل. الإطعام سواء كان لوجه الله أم لا مو حرام. واحد: لماذا عزمت فلان؟ والله عندي حاجة وياه، بكيت يمشيها، إذن مو لوجه الله. هذا حرام مو حرام؟ فما يقتضي ماذا أن يخافون من الله: والله إحنا نطعم الطعام لوجه الله لأننا نخافه من يوم القيامة، ونخاف من الله في يوم نخاف من الله يعني من عذابه يوم القيامة. فإذا الصحيح أنه هذه الله سبحانه وتعالى أراد أن يكشف منزل من منازلهم، أنه منزل من منازلهم أنهم يخافون من الله سبحانه وتعالى ويدركون تفاصيل يوم القيامة كما الآن بينا. فهذه جملة شنو؟ مستأنفة. هذه جملة مستأنفة، يقول سيد جعفر المرتضى، مو أنها مرتبطة بالسابقة. أبرز فيها مقامهم مقام العبودية. زين، هذه انتهت الآية: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. هنا أيضا عدة نقاط. أن الله تعالى عبر بوقاهم، الوقاية هي إيجاد المانع، إيجاد المانع من شر ذلك اليوم، لا بمعنى إعدام المقتضي. زين، لماذا؟ يعني هنا الله سبحانه وتعالى رح يمشي الأمور على وفق السنن والمقتضيات. يوم القيامة يوم رهيب، ويبقى يوم القيامة، والتصرف الإلهي ليس في ذلك اليوم بحيث أنه يعدم مقتضيه بالنسبة إلى أهل البيت بحيث ما يكون يوم القيامة، لا، يكون يوم القيامة وتكون أهوال يوم القيامة، ولكن يمنع هذه الأهوال عن أهل البيت، يوجد المانع والحاجز، ولذا استعمل الوقاية. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه أيضا الله تعالى لا يتصرف بأهل البيت نفسهم بحيث أنه يصبحون بطريقة بحيث ما يدركون الأهوال، لا، تبقى الأهوال، غاية الأمر أنه يوجد المانع عن وصول هذه الأهوال إليهم. ولذا يعني هناك سؤال أنه هذا اليوم هو ما دام كان من يوم من ربنا، إننا نخاف من ربنا يوما، قلنا أن سيد جعفر مرتضى شنو اختار؟ قال بأنه هذا يوم من ربنا، هذا الاختيار. فلذا طرح سؤال، قال إذا كان هذا اليوم من ربنا فكيف الله تعالى يجعل يوما مهولا لهم ثم يقيهم؟ شوف السؤال، يقول الآية ذكرت أن الله هو الذي يقي الأبرار من شر ذلك اليوم، مع أن الآية السابقة قالت أن هذا يوم من الله، فشو الداعي الله يسوي يوم ثم يقيهم؟ أجاب عن ذلك بأنه وجود هذا اليوم ليس لأجل أن يخاف الأبرار، فإنه له أسباب أخرى. هذا اليوم الله تعالى من مقتضى سننه أوجد هذا اليوم المهول، وأيضا لكي يحاسب من يستحق المحاسبة، لا لأنه هذا اليوم خصيصا لهم حتى تقول بأنه لماذا هو سواه حتى بعدين يقيهم. فإذا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، قلنا أنه عدل إلى لفظ الجلالة هنا لأنه فيها إعمال للقدرة، الوقاية فيها إعمال للقدرة، وهذا ليس من جنبات الربوبية. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. هسه راح يذكر ثلاث أمور: فوقاهم ولقاهم وجزاهم. هنا المفسرين ماذا قالوا؟ قالوا يوجد ترتيب بيناتهم. أولا فوقاهم يعني دفع عنهم الضرر، ابتدأ به لماذا؟ لقاعدة عقلائية أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. يقول لك أنه هذا حتى يسوون مقابلات يقولوا له أنه نعطيك مليون دولار لو يصيبك سرطان، يصيبك يعني إذا نعطيك مليون دولار ويصيبك سرطان تقبل هذا الشيء؟ كثير العقلاء يقولون لا ما نقبل هذا، يعني لماذا؟ لأنه دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. وهذا أيضا في الفقه موجود، يعني بعض جعل من مرجحات باب التزاحم، تدخل المسجد تريد أن تصلي في آخر الوقت مثلا، وكان يسترزم مثلا هسلي حالة من الحالات يستلزم أنك إذا تصلي الآن سوف تنجس المسجد، مو النجاسة موجودة وأنه لا، أنت إذا تصلي راح تنجس المسجد، وتنجيس المسجد حرام، فيدور الأمر بين حرمة وبين واجب. فهناك قالوا بأنه إذا دار الأمر بين حرام أنه إما أنه تفعل الواجب وترتكب الحرام أو تترك الواجب وتفعل الحرام، قالوا أن الحرام فيه مفسدة والواجب فيه منفعة، ودفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. يعني لو فرضنا بأنهما بحسب الأدلة متساويين، مع ذلك يترجح دفع المفسدة. هسه بعد الإشكالات عليهم بعد حتى ترك الواجب فيه مفسدة، هذا شيء آخر، بس يعني أنه نشير إلى ذكر بأن أكو قاعدة. فوقاهم الله ابتدأ بها لأن فيها دفع للمفسدة، والإنسان ما يرتاح إلا أنه يؤمن على نفسه، يقول حتى لو خبز وبصل آكل، المهم أنني ما أذهب إلى هذه الأهوال ولا وإلى نار جهنم. لقاهم، هم قالوا بمعنى استقبلهم بالنظرة والسرور، فقالوا أيضا هذه يعني هذه قبل جزاهم، لأنه الاستقبال للشيء أول ما يحضر الإنسان. وجزاهم لمن يستقر، وجزاهم جنة وحريرة، لمن استقر الإنسان يحصل الجزاء، فهناك ترتب بين هذه الأمور. السيد جعفر مرتضى رحمه الله يقول لقاهم مستقبلهم، ملقاهم قالوا من اللقاء، يقول لا لقاهم من التلقي، من التلقي. يقول هاي النظرة والسرور مو أول ما جوي بس وخلاص صار نظرة وسرور بعد انتهت، تلقي الدائم المستمر، هذا بمعنى لقاهم من التلقي الدائم. فهذه النظرة والسرور استمرت معهم، يتلقونها آنا فآنا. إذن فوقاهم الله شر ذلك اليوم. الشر هو قالوا بأنه أصل الشر الظهور. لذا تقول أنا أشر الملابس يعني أظهرها على الشمس، وأخذ منه شرر النار، الشيء الظاهر من النار الذي يبرز من النار يعني يخرج منها، أخذ الشر. لما شوفوا مرات يؤخذ ويؤخذ منه معنى آخر، هذا الشرر أمر فيه ضرر فأخذ الشر للضرر، لأن يعني هذا الشرار من النار الذي يطلع نوع من الضرر مؤذي.
هو
أصل الظهور، الشر هو الظهور. فأخذ منه شرر النار، وشرر النار هذا ضرر، فصار الشر يطلق على الضرر. فوقاهم الله شر ذلك يعني ضرر ذلك اليوم. ذلك لماذا استعمل ذلك للإشارة للبعيد؟ إما لأنه أمر مستقبلي، وإما لأنه أمر عظيم، والأمر العظيم يعني بعيد عن التصور، والبعيد عن التصور يشار إليه باسم الإشارة للبعيد. فإذا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، لقاهم قلنا أنها من التلقي. النظرة هي البهجة في الوجه، هذا أمر الظاهر، البهجة الحاصلة في الوجه في مقابل العبوس. وسرورا، السرور أمر نفساني باطني. فإذا الله تعالى ذكر كلا الأمرين، أولا سرورهم ظاهر في وجوههم فيكون نظرة، وسرورهم موجود في باطنهم فيكون سرورا. ولا بد من الجمع بينهما لبيان حال الإنسان السعيد، لأنه قد يكون هذا مثلا هذول الكوميديين كله يضحكون، ولكن هو في باطنه، باطنه مظلم، باطنه كله كآبة. حتى من واحد ممثل أمريكي كان من أبرز الممثلين الكوميديين، آخره انتحر من هلقة كآبة، ازدادت 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 انتحر. هذا شنو؟ هذا عنده نظرة في الوجه بس ما عنده سرور في الباطن. وقد يكون بالعكس، عنده سرور في الباطن ولكن أنه شوف وجه كله قبض. لماذا؟ يعني يقول لك بأنه هذا هو طبيعته، عنده سرور ولكن لا يبرز هذا السرور. هذا أيضا ما تحس عنده سعادة حقيقية. إذا متى تتحقق سعادة حقيقية؟ باجتماعهما معا، ولقاهم نظرة وسرورا. الآن لماذا قدم النظرة على السرور؟ كأنه لأنه هذا هو الأمر الظاهر، يعني أول ما تراهم ترى السرور الظاهر لك بالنظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا، الباء هنا باء المقابلة، شلون قلنا أنه يوفون بالنذر، هنا أيضا جزاهم في مقابل صبرهم. إذن هذا الصبر الذي ذكرناه سابقا هو نفس النذر، لأن اخترنا أن النذر ما هو المقصود منه، النذر هو ما تعهدوا عليه من مقتضيات الإيمان، أنهم يعتقدون بالجنان ويعملون بالأركان، يعملون الجوانح أيضا، العمل بالعبادات والمعاملات، هذا كل أمر يقتضي الصبر. يعني هاي العبادات قد تكون شاقة، قد يتحملون الأضرار، فجزاهم بسبب هذا الصبر. في مقابل هذا الصبر، اشتريت الكتابة بدينار، باء شنو هذه؟ هذه الباء باء المقابلة، فجزاهم في مقابل هذا الصبر جنة وحريرا تأتي عليها الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.